بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1427 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بأن المشهورة من الأصوليين ناقشوا في هذه الرواية بطريقة أخرى، وهي أنهم مع تسليمهم أن الشبهة بمعنى الشك، وأن المراد من الوقوف والاقتحام يعني الارتكاب والاجتناب. قالوا أن هذه الرواية هي إرشاد إلى أمر عقلي وإلى أمر مقبول عند العقل، وهو أن الإنسان إذا واجه شيئا يحتمل فيه العقوبة والهلكة فمقتضى العقل التوقف والاحتياط، وهذا معناه أن الهلكة أخذت في موضوع هذا الحكم الشرعي. وما هو مراد الإخباري أن يثبت أن الهلكة والعقوبة متفرعة على الحكم الشرعي، فما هو ثابت في هذه الرواية لا يثبت مراد الإخباري، وما هو مراد الإخباري لا يمكن إثباته بهذه الرواية. هذه خلاصة ما ذكره جملة من الأعلام، ومنهم السيد الخوئي كما قرأنا عبارته بالأمس. هل أن هذه المناقشة تامة واردة على هذا الاستدلال، على هذا البيان، أو أنها غير تامة؟ في الواقع أنه يوجد هنا بحثان، أو يمكن البحث في أمرين. الأمر الأول هو أنه إذا كانت الرواية بصدد بيان الأمر الإرشادي، فهل تدل على مراد الإخباري القائل بوجوب الاحتياط شرعا في الشبهة البدوية بعد الفحص أو غير دالة؟ مشهور الأصوليين فرضوا أنه إذا كان الأمر إرشاديا فلا يدل على مراد الإخباري. نحن في الأمر الأول نسلم مع المشهور أن الأمر في الرواية أمر إرشادي، ومع ذلك نقول أنه يدل على مراد الإخباري. كيف؟ تارة نحن نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا مبنى وهو مبنى المشهور، وأخرى ننكر هذه القاعدة كما أنكرناها في الأبحاث السابقة، وآمنا بنظرية حق الطاعة أو الاشتغال العقلي بالبيان الذي تقدم مفصلا في مباحث البراءة، أي البراءة العقلية. إذا أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهنا نقول أن هذا الأمر الإرشادي يرشد إلى ماذا؟ يرشد إلى ما يقوله العقل. ماذا يقول العقل؟ بالاشتغال والاحتياط العقلي. فهذه الرواية حتى لو جعلت أمرا إرشاديا فهي إرشاد إلى ما هو مقتضى العقل الذي أشرنا إليه، وهو الاشتغال، وهو حق الطاعة، وهذا يدل على مراد الإخباري. لماذا؟ باعتبار أنه براء الاحتياط يمكن إثباته بطريقين: الطريق الأول من خلال العقل، الطريق الثاني من خلال ماذا؟ من خلال النقل والشرع. هنا الشارع لو كان بناؤه في الشبهة البدوية بعد الفحص هي البراءة، كان عليه ماذا؟ أن يبين. وحيث أنه لم يبين البراءة الشرعية وأوكل الأمر إلى مقتضى العقل، هذا معناه أنه في المورد يؤمن بالبراءة أو الاحتياط. من الواضح بأنه في مثل هذا المورد يؤمن بالاحتياط ولا يؤمن بالبراءة، وإلا لو كان يؤمن بالبراءة في الشبهة البدوية بعد الفحص كان عليه هنا، حتى لا نرجع إلى مقتضى العقل الذي يقول بالاشتغال، كان عليه أن يثبت ماذا؟ أن يبين لنا البراءة الشرعية. إذا نفس قبول الشارع وإرجاع الشارع وإرشاد الشارع إلى حكم العقل يكشف لنا أنه في مثل هذه الموارد توجد براءة شرعية أو لا توجد براءة شرعية؟ لا توجد براءة شرعية. إذن الجهة الأولى أو الأمر الأول هو أنه حتى لو سلمنا أن هذه الروايات إرشاد إلى الحكم العقلي وليست أوامر مولوية، فإنها تثبت مدعى الأخبار بوجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفاحص. إذن ما يقوله المشهور من أنه إنما ينفع الأخبار إذا كان الأمر مولويا، أما إذا كان الأمر إرشاديا فلا ينفع، هذا يتم على مبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأما على مبنى نظرية حق الطاعة لا، حتى لو كان الأمر إرشاديا فإنه يكون في مصلحة الأخباري القائل بوجوب الاحتياط في المقام. إلا أنه كما تعلمون هذه القضية مبنائية، يعني من آمن بنظرية حق الطاعة في البحث السابق يمكنه أن يستفيد من هذا الأمر الإرشادي لإثبات مدعى الأخباري. أما من لم يؤمن بحق الطاعة والاشتغال وآمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلو جعلنا الأمر في المقام إرشاديا ينفع الإخباري أو لا ينفع الإخباري؟ لا ينفع الإخباري في المقام. هذا هو البحث في الأمر الأول. البحث في الأمر الثاني وهو أنه أساسا، التفتوا جيدا، أساسا المشهور فهم من هذه الرواية أن وجوب التوقف وأن الأمر بالتوقف اللي فسرناه بالاحتياط على مذاق المشهور، أن وجوب التوقف وأن الأمر بالتوقف معلول الخوف أو معلول الوقوع في الهلكة. احتمال الوقوع في الهلكة علة لوجوب التوقف. هذه العبارة التي أشرنا بالأمس إليها، قلنا إذا كان هناك احتمال الوقوع في الهلكة فيجب ماذا؟ فيجب الاحتياط، فيجب التوقف. من هنا قالوا بأنه مع وجودي، مع أخذ احتمال الوقوع في الهلكة موضوعا لوجوب التوقف، من الواضح أنه لا بد أن نعرف ما هو احتمال الوقوع في الهلكة، ما هي الموارد التي يوجد فيها احتمال الوقوع في الهلكة. قلنا من الواضح هذا معناه أنه يوجد هناك سبب للتنجز في الرتبة السابقة. ومن هنا جعلوا هذه الأوامر في هذه الروايات وهذه الألسنة إرشادية. إلا أنه لا ملزم لهذا البيان، لا ملزم لهذا الفهم من هذه الروايات. نحن نقول أن هذه الروايات ليست يعني الأمر بالتوقف ليس معلولا لاحتمال الوقوع في الهلكة، بل احتمال الوقوع في الهلكة إنما هو متفرع على عدم ماذا؟ على عدم التوقف. يعني مضمون الرواية ليس إذا كان هناك احتمال الهلكة يجب التوقف، بل إن لم تتوقف فقد تقع ماذا؟ في الهلكة والعقوبة. فالقضية ليست قضية معلول وعلة، بل قضية ماذا؟ أصل وتفريع على هذا الأصل. بعبارة أخرى، هذه الرواية تريد أن تبين هذه الجهة. الرواية قرأناها لإخوة فيما سبق، ولكن من باب الاستذكار، هذه الرواية هذا مضمونها. يقول: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذه خير من الاقتحام في الهلكة. التعبير كما قلنا، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فيها، مقتضى القاعدة. لماذا قال خير من الاقتحام في الهلكة؟ حتى يبين نتيجة ارتكاب الشبهة. يعني الإنسان قد يقال له الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فيها، قد يقول: خب لماذا خير؟ أما هذا وصف المشعر بالعلية كما قرأتم في محله، عندما يقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، يبين سبب الوقوف ماذا؟ سبب الوقوف عند الشبهة. يعني لو سأل أحد لماذا يجب الوقوف عند الشبهة، يقول: لأنه لو لم تقف عند الشبهة يوجد احتمال الوقوع ماذا؟ في الهلكة وفي العقوبة. فهذا بيان لسبب الوقوف عند ماذا؟ عند الشبهة. إذن هذه الرواية ليس وجوب التوقف معلول لاحتمال الوقوع في الشبهة، حتى يكون وجوب التوقف إرشاد ماذا؟ إلى أمر عقلي، وإنما الوقوع في الهلكة متفرع على عدم ماذا؟ على عدم التوقف، فيكون كالنتيجة لعدم التوقف. والشارع، التفتوا جيدا، والشارع في جملة من أحكامه من واجباته ومحرماته إنما بينها بهذا اللسان. الإخوة إذا يتذكرون في أبحاث الكبائر، واحدة من أهم الطرق لإثبات أن هذا الذنب كبيرة أو ليس كبيرة، إنما ثبت ذلك في مقام الإثبات من خلال الآثار المترتبة ماذا؟ على الفعل. يعني الشارع لم يقل لنا هذا حرام، ولكن عندما أوعد عليه النار، عندما قال أنه يؤدي بالإنسان إلى العقوبة، نحن نستكشف ماذا؟ نستكشف الحرمة. إذن هذا اللسان من الألسنة العرفية لإثبات حرمة الشيء، وهنا الشارع قال يجب التوقف، يعني يجب الاحتياط، بناء على مذاق المشهور يجب الاحتياط. خب إن لم أتوقف لماذا يجب الاحتياط؟ باعتبار أنه ما لم تحتط قد تقع ماذا؟ قد تقع في الشبهة. ولكن كما ذكرنا، هذا البيان كله متوقف على أن نتجاوز تلك النقاط الثلاث التي أشرنا إليها، يعني أن يكون المراد من الشبهة الشك، وأن يكون مراد من الاقتحام يعني الارتكاب، وإلى غير ذلك كما أشرنا إليه. طبعا هناك أجوبة أخرى ذكرها الأعلام في الجواب عن مدعى الأخباري، إلا أنه بعد لا تستحق أن نقف عندها طويلا، يمكن للإخوة أن يراجعوها في الكتب الأصولية. فهذا اللسان من الألسنة أيضا لا يثبت به مدعى الأخباري من وجوب الاحتياط الشرعي عند الشبهة البدوية بعد الفحص. الطائفة الثانية من الروايات، في الطائفة الثانية من الروايات يوجد هذا اللسان. هذه الطائفة الثانية من الروايات وردت في وسائل الشيعة، الرواية الأولى المجلد 27 صفحة 162، مجموعة من الروايات وردت بهذا اللسان. الرواية عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام، طبعا الرواية من حيث السند غير نقية، لا يمكن الاعتماد عليها، ولكنه باعتبار أنه ادعي استفاضتها، ادعي نحو من الاطمئنان بها، فلذا لا نبحث البحث السندي، وإلا الرواية من حيث السند غير تامة. الرواية عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. خب، من الواضح لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية أو بهذا اللسان لابد أن نحمل وأمر اختلف فيه، نحمل الاختلاف على ماذا؟ على الشك. أمر اختلف فيه يعني أمر شك فيه، وإثبات هذا واقعا يحتاج إلى مؤونة كبيرة، لأن الرواية لم تقل وأمر شك فيه فرده إلى الله، وإنما قالت أمر اختلف فيه، والاختلاف في الشيء شيء، والشك في الشيء ماذا؟ شيء آخر. أساسا الاختلاف، نعم قد يكون الاختلاف سببا للشك، ولكن الاختلاف شيء والشك ماذا؟ شيء آخر، من قبيل الشبهة. إذا يتذكر الإخوة في بحث الشبهة قلنا قد تكون الشبهة والمشابهة والمماثلة سببا ماذا؟ للشك الاصطلاحي، ولكن الشبهة شيء والشك شيء آخر. كذلك في المقام، لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية لابد أن يكون المراد من الاختلاف في الرواية يعني الشك ماذا؟ الشك في الشيء. ومن الواضح أن الاختلاف شيء والشك ماذا؟ شيء آخر. كثير من قضايانا العقائدية، التفتوا جيدا، وكثير من أحكامنا الشرعية مختلف فيها، إلا أنها بينة الرشد وبينة الغي، أو ليست كذلك؟ الآن إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه بينة الرشد أو ليست بينة الرشد؟ هو الكلام لنا، مو في الهواء المعلق، بل هذا القيد بلا موجب، هذا قيد توضيحي في اعتقادنا أنها قضية، مو قضية ذاتية هي لنا بينة، لا هي قضية واقعا بينة الرشد. أساسا كثير من معارف القرآن بينة الرشد أو ليست بينة الرشد، بينة الرشد، ولكن وقع الاختلاف فيها أو لم يقع الاختلاف، وقع الاختلاف. إذن ليس كل اختلاف قد يكون منشأ ماذا؟ منشأ للشك. قد يوجد شك ولا اختلاف، وقد يوجد اختلاف ولا شك، وقد يكون الاختلاف سببا ماذا؟ سببا للشك. فبينهما عموم وخصوص من وجه. لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية لابد أن نحمل الاختلاف على ماذا؟ على الشك، ولا دليل عليه. الرواية كل الذي قالته قالت وأمر اختلف فيه، وأمر اختلف فيه شيء، وأمر شك فيه الذي هو محل الكلام بين الأصول وبين الإخبار. الخلاف بين الأصول والإخبار أمر شك فيه بالمعنى المصطلح في علم الأصول، وهذا أمر غير الذي أشارت إليه الرواية. على أي الأحوال، هذه الرواية تشير إلى قاعدة عامة واقعا: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. ماذا تريد أن تقول هذه الرواية؟ في الواقع هذه الرواية في عقيدتي الشخصية فيها فد مضمون جيد وواضح، وهو أنه الإنسان عندما يأتي، وخصوصا في الأمور العقائدية، الإنسان عندما يأتي إلى الأمور العقائدية التي هي أصل الدين، ينبغي أن يكون إذا أراد أن يؤمن بشيء أو أن يرفض شيئا، ينكر شيئا، ينبغي أن يكون بين الرشد وبين ماذا؟ وبين الغي، ليحيا من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. يعني بعبارة أخرى، إذا أراد أن يؤمن بشيء لابد أن يكون ذلك الشيء بين الرشد. هسه متى يكون بين الرشد؟ هذاك بحث صغروي. الآن الرواية تشير إلى ذلك الأمر الكبروي، أن الإنسان إذا أراد أن يعتقد بشيء أو إذا أراد أن يجحد وينكر شيئا، لابد في حال الاعتقاد أن يكون ذلك الأمر بين الرشد، وفي حال الإنكار والجحود أن يكون ماذا؟ بين الغي. ما هو المراد من الغي؟ ما هو المراد من الرشد؟ واضح معناه، قريب من الهداية والضلالة. عندما نرجع إلى كتب اللغة نجد بأنه في مادة الغي، الراغب في المفردات في صفحة 369 في هذه المادة، هكذا يقول، يقول: الغي جهل من اعتقاد فاسد. إذن ليس مطلق الجهل يسمى ماذا؟ غيا. إذا كان الجهل ناشئا من اعتقاد فاسد، إذن التفتوا جيدا، قضية الغي وقضية الرشد مرتبطة ببعد من أبعادها ماذا؟ بالقضية الاعتقادية، بالأمور التي ينبغي على الإنسان أن يعتقدها. الغي جهل من اعتقاد فاسد، وذلك أن الجهل قد يكون من كون الإنسان غير معتقد اعتقادا لا صالحا ولا فاسدا. وهنا لا يسمى هذا ماذا؟ غي، وإنما يسمى جهل. أما إذا كان الجهل ناشئا من اعتقاد فاسد، وقد يكون من اعتقاد شيء فاسد، وهذا النحو الثاني يقال له ماذا؟ يقال له الغي. إذن بين رشده، بين غيه، يعني إذا كان جهل ولكن جهل ناشئ من اعتقاد فاسد. إذن في القضية يوجد ماذا؟ يوجد بعد مرتبط بالقضية الاعتقادية. في المسائل الاعتقادية ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعتقد بشيء أو أراد أن ينكر ويجحد شيئا، بتعبيرنا الرواية، بتعبيرنا في عقائدنا، أن يتبرأ من شيء، لأنه كما يجب التولي يجب ماذا؟ يجب التبري. ليست القضية ذات بعد واحد، ذات بعدين، وجوب التولي ووجوب ماذا؟ ووجوب التبري. إذا أراد أن يتولى يجب أن يصل الأمر إلى أن يكون بين الرشد، وإذا أراد أن يتبرأ يجب أن يصل إلى أن يكون ماذا؟ بين الغي. وأمور ماذا؟ وأمور مختلفة. يعني ماذا مختلفة؟ يعني لم يتضح أنها مما هي مرتبطة ببين الرشد أو هي مرتبطة ماذا؟ ببين الغي. في مثل هذه المسائل هل يجوز للإنسان أن يعتقد أو أن ينكر ويجحد، أو ينبغي أن يرد علمها إلى أهلها؟ هنا الإمام الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن يبين لنا هذه القاعدة، وهو أنه فيما اتضح تبين رشده، تبين غيه، ويجب الاعتقاد تولي والتبري. أما فيما لم يتضح، أنت لا تبني على الهوى والاستحسان والتخمين، وأنه والله هذا أنا عقلي يقبله وعقلي ما يقبله، والظروف تسمح بي والظروف ما تسمح بي إلى آخره. هذه الأمور من الاستحسانات والتخمينات والظنون لا ينبغي إدخالها في الأمور المختلف. ماذا؟ في الأمور المختلف فيها، في الأمور المختلف فيها. إذا اتضح لك الغي فتبرأ، إذا اتضح لك الرشد فآمن وتولى، أما إذا لم يتضح ذلك فيجب أن يرد علمها إلى ماذا؟ يجب أن يرد علمها إلى أهلها. وعندما نراجع الروايات الواردة في هذا المجال واقعا نجد أن هذه القاعدة بينت بألسنة متعددة في الروايات. أنا أشير إلى بعض هذه الروايات الواردة في المقام. هذه أنا مجموعا أنقل هذه الروايات من وسائل الشيعة مجلد 27، هذه مؤسسة آل البيت، في أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، الباب 12، باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى. الرواية الأولى في صفحة 157 الحديث العاشر، الرواية هذه عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث أنه قال لزيد بن علي: إن الله أحل حلالا وحرم حراما وفرض فرائضا وضرب أمثالا وسن سننا، إلى أن قال عليه السلام الإمام الباقر، إلى أن قال: فإن كنت على بينة من ربك ويقين من أمرك وتبيان من شأنك فشأنك. عند ذلك من الواضح ليحيى من حي عن بينة، وتبيان من شأنك فشأنك، وإلا فلا ترومن أمرا وأنت منه في شك وشبهة. إذا لم يتضح لك الأمر ولا تعلم أنه على بينة من الأمر أنت فيه، ينبغي أن تدخل فيه أو لا ينبغي؟ لا ينبغي أن تدخل فيه. هذه رواية. الرواية الثانية في صفحة 161 من نفس الجزء الحديث 26، الرواية عن ابن أبي عمير عن مفضل بن قيس قال: وكان خيرا، قال: قلت لأبي عبد الله الصادق: إن أصحابنا يختلفون في شيء. شوفوا، يختلفون في شيء مو يعني يشكون، يقع بينهم الاختلاف، هذا يقول هذا حق، هذا يقول هذه الإمامة حق، ذاك يقول تلك الإمامة حق، لا يوجد شك، هذا الطرف معتقد وذاك الطرف أيضا ماذا؟ معتقد. إذن ليس كل اختلاف بالضرورة لابد أن يكون فيه ماذا؟ يكون فيه شك أبدا، هذا معتقد وذاك معتقد، وأنا لست على بينة من الأمر، لا أعلم هؤلاء ماذا يقولون وأولئك ماذا يقولون. قال: إن أصحابنا يختلفون في شيء فأقول، هذه من طرق النجاة، فأقول: قولي فيها قول جعفر بن محمد، أنا لا أعلم الحق ولكن أقول فيها ماذا؟ اللهم أحيني على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتني على ما مات عليه. هذا بنحو الإجمال، هذا الإيمان الإجمالي، وهو أنك إذا لم تعرف التفاصيل فعليك ماذا؟ بالإيمان الإجمالي. أقول فأقول قولي فيها قول جعفر بن محمد، فقال الإمام سلام الله عليه عندما سمع مني هذا، فقال: بهذا نزل جبرائيل. يعني في موارد الاختلاف ينبغي أن تدخل فيه وأن تقول شيئا بالاستحسانات وتخمينات وظنون أو لا ينبغي؟ لا ينبغي. فهنا إما أن ترد علمه إلينا، وإما أن تقول ماذا؟ وإما أن تقول: هذا القول إيماني في هذه المسألة. ما أدري تشايفين الأعلام في مسألة المعاد الجسماني، بعد أن يبحثون البحث المفصل في الأسفار الجزء 9 وغيره، جملة من الأعلام في الآخر يقول: في النتيجة نحن حققنا هذه المسألة بهذه الطريقة، ولكن نؤمن بالمعاد كما آمن به محمد وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الإيمان الإجمالي بالمعاد. فما هو ذلك المعاد الذي آمنوا به؟ هل هو المعاد الجسماني والروحاني فقط، أو المعاد الروحاني دون الجسماني، أو على تفصيل؟ لأن جملة من الأعلام يعتقدون بأن المعاد روحاني وجسماني للبعض لا للجميع، وإلا للأوحدي، للأولياء، للحكماء، للفلاسفة المعاد ماذا؟ روحاني. أما لناقصي النفوس المعاد ماذا؟ جسماني على تفصيل الموكول إلى محله. خب في مثل هذه المسألة يعني ماذا؟ يعني وقع الاختلاف. خب ماذا نؤمن؟ إما أن ترد علمها إلى أهلها، وإما ماذا؟ وإما أن تقول فيها أو تؤمن بهذا الإيمان الإجمالي. هذه هم رواية. رواية أخرى أيضا تشير إلى هذه القاعدة التي أنا قاعدة استفدت من هذه الرواية. الرواية الأخرى وهي رواية صفحة 165 الحديث 36، هناك عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث اختلاف الأحاديث. والإنسان قد يحصل له في جملة من الأحيان عدم بين الرشد بين الغي، أن الروايات ماذا؟ مختلفة في المقام، وكم له نظير. قال: وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه. إذا استطعتم أن تعرفوا أنه بين الرشد بين الغي فبها ونعمت، أما إذا ما استطعتم لا تتولوا ولا تتبرؤوا بلا ماذا؟ بلا علم، بلا ركن ركين، بل ردوا علمه إلينا فنحن أولى بذلك. الرواية صريحة: ولا تقولوا فيه بآرائكم. هذا الذي أشرنا إليه، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول بالاستحسان بالظن بالهوى ونحو ذلك. ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف. هذا الذي رده علمه إلينا، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. فإذا وصلكم البيان من عندنا، عند ذلك يكون بين الرشد أو يكون ماذا؟ بين الغي. إن أنا همت من باب الجملة المعترضة مولانا فد رواية أكو هواي قيمة. أنا هذه الرواية مضمونها كنت أدري موجود في الروايات، ولكنه ما شايف الرواية. واحدة من مشاكل الطلبة عموما أنه إيش ما يسألوه يتصور لابد شنو يجاوب، وأنه إذا ما جاوب هذه مناسب إلى لو مو مناسب هذا كسر شأن مولانا. طلبة ويسألوا ويقول ما أعرف، هذه هواية زحمة. التفتوا إلى هذه الرواية في هذا المجال في نص هذا الباب. الرواية عن الإمام الصادق قال: إن من أجاب في كل ما يسأل عنه فهو مجنون. هذا مو الجنون المرضي، هذا الجنون الشرعي. واقعا مجنون، لأنه يقينا لو كان عاقلا، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، إذا كان عاقل ويعرف الموازين يجيب عن كل ما يسأل أو لا يجيب؟ لا، بحسب تخصصه. يا أخي أنا أتصور هذه القضية وإن كانت خارجة عن بحث، واقعا أن كثير من أهل الاختصاص خصوصا في العلوم الطبيعية والعلوم البشرية واقعا يحترمون هذه القاعدة هواي أكثر من عندنا. أنتوا أنا روح للطبيب مولانا بالعيون اسأل في قضايا مرتبطة بالباطنية أو كذا، مباشرة يدلك على ماذا؟ على طبيب آخر ما عنده استعداد أنه مباشرة يلزم الورقة ويكتب لك شنو الأدوية والراشد أبدا. ولكن مع الأسف الشديد في حوزاتنا العلمية هاي الحالة ما موجودة. 20 سنة 30 سنة قاري فقه قاري أصول جيد جدا، سألوك بالفقه بالأصول جاوب، أما إذا سألوك بالتفسير أخي العزيز قول بابا أكون متخصصين في التفسير وجاوب. إذا مشتغل في التفسير جاوب، إذا ما مشتغل في التفسير قول بأنه هذا متخصص. إذا سألوك في قضية تاريخية وأنت مولانا بيني وبين الله ما مشتغل عليه، لا تنفي التاريخ كله بجرد قلم قول بادي مو معلوم هذا ثابتات كل شيء تخرب أم الله. هو يعتقد بهالعمة هذه عندما أنت قلت لك ما معلوم كل شيء ثابت هذني، هو من يسأل أحد على المنبر ويسمع هذني يقول بابا هذول كل المثابتات. إذا مشتغل في التاريخ جاوب، إذا مشتغل في العقائد جاوب، إذا مشتغل في الفلسفة جاوب، إذا مشتغل في العرفان جاوب، إذا ما مشتغل قول له متخصص في ذلك. هاي رواية. رواية أخرى في صفحة 166 الحديث 40، الرواية أن علي بن الحسين عليهما السلام قال لأبان بن أبي عياش: يا أخا عبد قيس، إن وضح لك أمر فاقبل. هذا بين ماذا؟ بين رشده. فإذا كان بين الرشد فماذا؟ فاقبله. يعني من أن أقبله يعني يجب عليك ماذا؟ أن تتولاه، أن تعتقد به. وإلا أما إذا لم يتبين الرشد وإلا فاسكت تسلم ورد علمه إلى الله سبحانه وتعالى. هاي من رواية. رواية أخرى في صفحة 168 الحديث 48 الرواية عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في وصية له لأصحابه قال إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا فإذا كنتم كما أوصيناكم لم تعدوه إلى غيره فمات منكم ميت من قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا. التفتوا جيدا، هذه قضية واي مهمة، وهي أنه الإمام سلام الله عليه يبين ثواب هذا التسليم لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني إن كان بين الرشد بين الغاية فبها ونعمت، وإن اختلف فيه فردوا علمه ماذا إلينا. هذه هم رواية. رواية أخرى في هذا المجال وهي في صفحة 171 الحديث 56 الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث قال إن هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغترهم بالشبهة. هذه من الروايات القيمة في بيان معنى الشبهة الذي تقدم الكلام عنه. شوفوا الإمام الرضا كيف يبين معنى الشبهة، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فلا لك. معنى الشبهة ما هو؟ التفتوا جيدا. سنح لهم شيطان اغترهم بالشبهة. من الواضح بأن الشيطان لا علاقة له بقضية الشك، الشك أمر تكويني، الإنسان إذا لم يعلم يحصل له الشك ولا علاقة له بالشيطان. التفتوا جيدا، هذا الشيطان سنح لهم أو اغترهم بالشبهة، الإمام يعطف عليها عطف تفسير يبين معنى الشبهة، يقول ولبس عليهم أمر دينهم، يعني أن الباطل لبس لباس ماذا؟ لباس الحق. هذا المعنى الذي ذكرناه في الشبهة فيما سبق، ولا علاقة له بالشبهة بالمعنى الاصطلاحي بين الأصول والأخبار. ولبس عليهم أمر دينهم وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم فقالوا لما ومتى وكيف، فأتاهم الهلك من مأمن احتياطهم، وذلك بما كسبت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد، إلى أن يقول ولم يكن ذلك لهم ولا عليهم، بل كان الفرض عليهم والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير ورد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه، لأن الله تعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إلى آخره. هذه الرواية أيضا من الروايات القيمة في هذا المجال. والرواية الأخيرة في هذا المجال ما ورد، وهي الحديث رقم 60 من الباب صفحة 172، الرواية عن الإمام جعفر بن محمد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد يقول فيه سل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ بالإحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتوى، إلى آخره. لا، هذه ما أدري ليش ذاكرها في هذا المجال. على أي الأحوال، إذن إلى هنا اتضح لنا أن الفهم الأولي لهذا المضمون من الروايات وهي أن الأمور ثلاثة: بين رشده وبين غيه وأمر اختلف فيه. مراد هذا المعنى، وهذا المعنى كما هو واضح أجنبي عن محل الكلام. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الذي ذكر في هذه الروايات هو أن هذه الروايات أساسا لم تتكلم عن الحكم الشرعي، لم تقل الرواية الأمور ثلاثة: أمر بين لك حليته، أو بين لك حرمته، حتى نقول وآخر اختلف فيه، يعني شك في حليته وحرمته. نص الرواية لو كان بهذه الطريقة: أمر بين لك حليته وأمر بين لك حرمته،
وأمر وآخر اختلف فيه، يعني شك، مع أن الاختلاف أيضا شيء غير الشك. قد يقال بأنه مراد اختلف فيه يعني شك في حليته وحرمته، مع أنه النص ليس بهذا. النص أمر ماذا؟ بين لك رشده، بين لك غيه. هنا احتمل جملة من الأعلام ومنهم سيدنا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن هذه مرتبطة بالمستقلات العقلية، بينة الرشد وبينة ماذا؟ وبينة الغي. أما تلك الأمور التي هي لا بينة الرشد ولا بينة الغي، ينبغي على الإنسان ماذا؟ وقعا أن يتوقف فيها، لا أنه مباشرة أيضا يحكم العقل من خلال أهواء واستحسانات وظنون وقضايا كذائية يدخلها ليقول بأن هذه بينة الرشد وهذه ماذا؟ بينة الغي. فهذه الرواية بناء على هذا الاحتمال أيضا تكون أجنبية عن محل الكلام، لأنها تريد أن تشير إلى المستقلات العقلية. هذا ما أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هم في تقريري بحثه، عن تقريرات السيد الهاشمي وتقريرات السيد الحائري. في تقريرات السيد الهاشمي المجلد الخامس صفحة 96 يقول إن الوارد فيه عنوان بين الرشد وبين الغي، وهذا العنوان إنما يناسب المستقلات العقلية ومدركات العقل العملي، أي ما يكون رشدا وحسنا وهداية في مقبال ما يكون ظلما وضلالا، فتكون دالة على أن ما لم يدرك العقل العملي حسنه بشكل بين فلا تحكم فيه ذوقك واستحساناتك، بل رد حكمه إلى الله والرسول، فتكون من أدلة النهي عن إعمال الرأي في الدين ولا أقل ماذا من احتمال ذلك. تعلمون بأنه واقعا واحدا من أهم المدارس التي كانت في زمن أئمة أهل البيت، خصوصا في زمن الباقر والصادق، أنه ماذا؟ مدرسة الرأي، وهي إعمال الظنون والاستحسانات والتخمينات لأن يقول رأيه في الدين. هذا هو الاحتمال الثاني في هذه الروايات تكون أجنبية. الاحتمال الثالث وهو أضعف الاحتمالات، وهو الذي يقول لا، هذه الرواية مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بمحل الكلام، يعني بالنزاع القائم بين الأخبار وبين الأصول، ومع ذلك هل تدل على وجوب الاحتياط أو لا تدل؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين.